Jane, pas de nom. سيدنا ديك الصفحة اللي سألتني عنها اليوم أنا بدلتها صفحة 11 و12 إن الصفحتين اللي كان بهن غلط بالهامش صلحيتن طبعتن جيد هاي نسخة موجودة يعطيك نسخة منها عرفتوا قصة أحمد ابن أبي داود هنا نصلح الهامش صفحة 11 و12 يصير بديل عن صفحة 11 و12 كراسة الإعلام أنا لذلك ما غيرت الصفحة لكن 11 و12 وزدت عليه 13 و14 حتى يكمل الدرس وبنفس الوقت نصلح صفحة 11 و12 لأنه كان مقتحم هامش ومغير المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما أبدأ بالتطبيق على هذين الأسانيد اللي سقط منها بعض الرواة يجب أن أنبه على هذه الشغلة أنه هناك قواعد منطقية فلسفية كلامية نضطر أن نستخدمها في الرجال والدراية. هسه يمكن واحد يستعمل هذه الفكرة أنه إحنا ما قبلنا بهذين القواعد يعني قضايا أو قضايا كلامية ومنطقية في الأصول فكيف نرضى بها في الرجال والدراية؟ أليست هذه أمور تعبدية؟ بلى تعبدية. لماذا نبنيها على أو نستنتجها على أساس قواعد منطقية وفلسفية؟ الجواب أنه الفلسفة هو أساس العلية علل ومعلولات المنطق هو البرهان والصناعات الخمس هاي وتصورها مفردات القضية كل المنطق يرجع إلى محورين التصور والتصديق التصور يخص بالمفردات والتصديق يخص بالقضايا والحكم على القضايا اللي بالنحو نعبر عنها مسند ومسند إليه يا ترى واحد يقدر يتخلى عن أنه يمكن أن يتصور أو يمكن أن يحكم على قضية من غير أن يعرف مفرداتها ولماذا يبحثون عن الحق الشرعية؟ لماذا يبحثون عن المصطلحات اللي جاء بها الإسلام؟ ما معنى الزكاة؟ ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصوم؟ أليست هذه كلمات عربية كان العرب يستخدمها العرب في معانيها اللغوية الصلاة معنى الدعاء والحج معنى القصد والزكاة معنى النمو بلى ولماذا تغيرت معانيها؟ يعني الإسلام ما كان يقدر يجيب كلمة أخرى يخلي هاي الكلمة للعرب لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بالنسبة هالكلمة هذه ويجيب لفت كلمة أخرى لأنه بالنقل لازم يكون في التناسب كما نقرأ يعني من نريد ننقل من معنى حقيقي إلى معنى مجازي لازم يكون في مناسبة حتى ينقل وأنسب كلمة لكلمة صلاة اللي بها حمد وبها ركوع وسجود وقنوت ودعاء وكذا ذكر أنسب كلمة طبعا الصلاة هذا النسبة يعني التناسب الموجود والمناسبة الموجودة وفي واحد يقدر يقول أنه لا أنا ما أحتاج إلى الأصول لأنه أروح أقول بأنه الصلاة معناها اللغوي الإسلام إجي قال من التكبير إلى التسليم صار في مصطلح جديد بكثرة الاستعمال لا وضع التعين ماكو وضع تعيني لا ماكو تعييني نقول تعيني خو اكو موجود يعني كثرة الاستعمال سببت انه يتعين لماذا لما نوصل الى قصة الرجال التحسس يصير كثيرا حتى من قبل بعض الاصوليين لانه الاصول ما يكشف عن مباني الفقيه على يا أساس أفتى إذا قالوا له أنت الآن أنت أيها الفقيه أفتيت هنا على أساس فلان عموم، يقول لا أنا عندي دليل آخر، أو أنت تمسكت بفلان إطلاق في هذا الحكم، يقدر يتملص، يقدر يتهرب. يقولهم لا أنا عندي مثلا بإصالة الاحتراق أنا تمسكت، أو تمسكت بالاشتغال. الأصول وقواعد الأصول هي قابلة للتعويض والتبديل، يعني بإمكانك أنت تجيب 10 أصل أو 10 من الأصول أو من القواعد، جيب واحدة بديل واحد. هي مو أدلة من الناحية المنطقية، هذه ما تعد 10 أدلة، هذه ما تعد 10 أدلة، وإنما تعد أنه هذا دليل لمن يقبل هذا المبنى، هذا دليل لمن يقبل ذاك المبنى، وهكذا وهكذا. الأدلة ليست هي تثبت 10%، إذا واحد أقام 10 أدلة على ادعاء، الدليل الأول يثبت 10% من الادعاء، الدليل الثاني يثبت 20% من الادعاء، والدليل الثالث، هذا غير صحيح. وإن كان التركيز الذهني عند بعض الطلبة يتصور هكذا، لماذا؟ لأنه الذاتي لا يختلف ولا يتخلف. البرهان إذا برهان منطقي، مش الخطابة، قد يكون أنت تجيب 10 مضامين خطابية لأجل أن تقنع الطرف المقابل بأن يقبل هذه الدعوة، بل بإمكانك تجيب 10 عبارات وتمثيلات، وحتى تجيب لك مغالطة، حتى تضمن كلامك بمغالطة، المهم الطرف المقابل يقنع، الغاية أنه يقنع، أما كيف يقنع ما يهمك أنت. هذا مو أسلوب منطق، لأنه هذا اللي اقتنع بالخطابة، إذا يوم ما وساعة ما واحد يجي يجيب له خطابة ضد هذه الدعوة أقوى، مثاله سيقولون العراقيين عندهم في المشكلة في الحشد وتحشيد الناس لجهة معينة، أنه زين إذا نريد نحشد الناس لأن يتخذوا فكرة معينة، وبهذول لازم أول نرسم المنطق، بعدين الأسلوب البرهاني، بعدين قاعدهم برواء، ماكو لازم ماكو إرهاب، كلهم مرتاحين، يلا يستوعبون هذا الشكل الأول البرهان، أو الشكل الثاني، أو الشكل الثالث، أو الشكل الرابع المنطقي. يعني يفرق بين الخطأ وبين البرهان، وما عندنا وقت، العدو قاعد يحتل بلادنا، هنا نستخدم أسلوب الخطابة، والخطابة باللغة الجافية الجلفية والعامية صارت هاي الهوس اللي يهوسون بها، يعني هاي الدبكات وهاي الهوسات تتحمس الطرف المقابل، تشوفوا مثلا واحد اللي ما يتحرك أبدا، لكن يجي واحد يلقي له في الهوسة، الكل يقومون يهوسون. ليش؟ لأنه يعرف، هذا دارس المنطق، يدري بأنه الأسلوب الخطابي للذي لا يعرف البراهين المنطقية، وما يمكن أن نعرف على البراهين المنطقية، خوش نسوي له، نعوفه على الشكل بجهله، ما يشارك وما يساهم بهذا العمل المهم، لا لازم يشارك. فإحنا شو نسوي؟ نجيب له خطابة، إذا ما يفيد الخطابة برجل عامي ما يقدر يعرف، بل أفرضوا أشعار المتنبي الحماسي، يقولون الشعراء هم أجبن الناس، ولكن بالشعر أشجع الناس، لأنه هم يؤمنون بأنه شو تريدون عمي من عندنا، غير يريدون من عندنا أنه إحنا نجيب لكم طاقات ونحشدها. طيب أنا أجيب لك، أنظم لك فرد قصيدة حماسية، أخلي حتى الكسول أيضا يتهيج ويتحرك ويجي وياك، وتشوفه فد واحد قروي لا يعرف يقرأ ويكتب، يكبش عبايته الشكل، ها ها ها، ونكلهم ها ها وهوسوا، فرد مرة شوف قدر بالآلاف يحشد لك، أنت أنا ومرجعنا بعمامته ما كان يقدر يحشدهم. ليش؟ لأنه يجي على مهله يقول يا أبا القرآن يقول ما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني معناه دافع عن وطنك. ليش؟ قال هذه قاعد يلوم نفسه هنا، يقول عمي أنا ما أعرف ذلك، لا أعرف القرآن، هو يقول قرآن، ما يقول قرآن، لكن جيب له هوسة، تحتار من كثرة الجايين شلون تغديهم وشلون تشربهم ماي وين تنيمهم. وصارت واقعا صارت هذه. يا أخي بالرجال وبكل علم إحنا نختلف عن العوام، إحنا ما نقدر نستعمل الأسلوب الخطابي. الأسلوب الخطابي له تأثير، بس تأثيره مؤقت، يعني مثل المضاد أو مثل المسكن اللي واحد يستعمله في سبيل تخفيف المرض، بعدين يعود هذا المرض يمكن بأشد من حالته الأولى. يا أخي أخذها قاعدة كلية، أنت عندما تستعمل أسلوب الخطابة، يعني هذه صناعة ثانية من صناعات الخمس المنطقية، يجي واحد عدوك يستعمل خطابة وأسلوب خطابي أقوى منك أنت، يعني هو يستطيع أن يرتب كلمات وجمل رنانة جدا، وبنفس الوقت هذول اللي أنت حشدتهم على طريق الصحيح يجي حشدهم على طريق الانحراف، لأنه أنت استعملت سلاح اللي هو هم يقدر يستعمله، هو هذا السلاح ذو حدين. أما إذا استعملت المنطق ودليلك صار قوي الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، مستحيل واحد يقدر يجيب دليل إلا يجي ينقض دليلك أولا، ثم بعدين يأتي بالدليل، إما يتوفق بالنقض أو لا يتوفق بالنقض. عمي بعلم الرجال إحنا ما نقدر نستعمل الأسلوب الخطاب اللي يستعمله أصحاب الأخباريين ويستعمله الوثوق الصدوري، يعني اللي يتبنى الفكر الوثوق الصدوري. هذا كله خطابات، هذا مو منطقي، هذا مو برهان منطقي. أنا يعني أجيبك الآن أجيب لك تفصيل عن وإن كان في زمن قليل أجيب لك، يعني شوف لما نجي يقول معقول أصحاب أهل البيت اللي هذول كانوا مطاردين يسجنوهم، هذا محمد ابن أبي عمير كانوا يوميا يضربون ألف صوت بالسجن، لما سجنوا الإمام موسى بن جعفر وما سجنوا وحده، سجنوا مجموعة من أصحابه من جملة محمد ابن أبي عمير، وصادروا أمواله وش كثر ضربوا وغيره وغيره وغيره. بعدين يقول يا ترى هذول الرجالات المخلصة المؤمنة اللي سجنوا طوردوا وقتلوا، معقول هذول يكذبون على أهل البيت بحديثهم؟ معقول هذول ينسون حديث أهل البيت ويغلطون ويسهون بحديث؟ يقول لا 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 لا, لا مستحيل، هذا خطابة، هذا برهان خطابي، هذا مو برهان منطقي. ليش؟ يقول له زين أنت الآن برأت مجموعة من أصحاب الأئمة اللي كانوا قد سجنوا على العين والرأس، ولكن تقدر تبرئ هؤلاء الذين سجنوا من السهو والنسيان أيضا؟ شو خص هذا؟ قد يكون الرجل من كثرة ما ضربوه أصلا ينسى واقعا، كما أنه ابن أبي عمير نسى كثير من مشايخه. ليش نساهم؟ متى نساهم؟ نساهم من بعد ما كان يوميا يضرب ألف صوت بالسجن، لما خرج من السجن قالهم أنا نسيت كثير من مشايخه. حس العلماء فكروا محمد بن أبي عمير هذا الرجل الكوفي اللي جمع يعني حلقة وصل بين أصحاب الإمام الصادق والباقر، ويريد يبث علومه إلى أصحاب يعني دول الشبيبة اللي كانوا حواليه من أصحاب الإمام الجواد والرضا عليهم السلام، هذا بالوسط يريد يحمل أو حامل ثقل كبير من الحديث ويريد ينقله للآخرين. هذا أنت لما تخطب على تلاميذك تقولهم معقولة محمد بن أبي عمر يكذب على الأئمة؟ لا ما يكذب، حاشاه يكذب، كان زاهدا عابدا ثقة ورعا تقيا، ولكن أنت تستطيع أن تحرز أنه لم يسهو ولم يخطأ، فلماذا نسي مشايخه؟ وبعدين يجي النجاشي يقول أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، يسكنون إلى مراسيله، كأنه السكون إلى المرسل كان فرد نوع من الجرم، أنه تشلون تروي عن المراسيل، رواية المراسيل يجيب سند منقطع هذا الجرم عندهم، ولكن يقول بالنسبة لابن أبي عمر مع وضعه الخاص أخته دفنت الكتب بأرض الدار، بعدين السقف قام يدلف ماي بالأمطار، ومن نتيجة من بعد 4 سنوات، وطبعا بعد ما ظل شيء من الكتب. هذا الأسلوب الخطابي يقدر في الجملة يساعدنا، بس مو بالجملة. عندما تأتي إلى تقول هشام ابن الحكم هذا للإمام الصادق، قل له مرحبا بناصرنا، هذا يكذب علينا؟ لا ما يكذب علينا. زرارة لولا زرارة لمحق الدين، هذا يكذب علينا؟ لا ما يكذب علينا، ولكن قد يسهو، والعصمة لأهلها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه ما تشمل الأمثال هذول، هذا مورد خاص، إرادة ربانية خاصة شملت مجموعة، حتى عائشة مو من عندهم، حتى حفصة مو من عندهم، والحال أنه كانوا في بيت النبي. فإذا يا أخي الأسلوب الخطابي لا يسمن ولا يغني من جوع. الأسلوب الخطابي يجي خصمك اللي يخالفك بالمدعى يجي يأتي بشعر أقوى، بخطاب أقوى، أو بهوسة أقوى، قلنا هوسة لأنه هم من نفس النمط، يعني من نفس السياق، لأنه يحمس الآخرين. الأشعار الحماسية، القصائد الحماسية والهوسات الحماسية كلها تشجعهم تجيبهم إليك يلا، وحتى يصلون إلى أن يستميتوا يطلبون الموت. أما الأسلوب المنطقي مو هالشكل. هسه بعضهم يقولون هو هذا الصحيح، الخطابي أحسن من المنطقي. بلى بتأثيره مؤقت أحسن، بس ولكن إحنا نريد مجتمع يتعامل مع الواقع بالمنطق، مو بكل بالخطابة والأحاسيس. الأحاسيس أحيانا تشتد وأحيانا تضعف. فنجي إلى موضوع درسنا. عندنا بموضوع درسنا اليوم موضوعين هواية، واحدة من عدهين حكيناها من أحد الموضوعين حكيناها عنه، قلنا بأنه كان يضع الحديث إذا كان الراوي يروي روايات فيها وعد ثواب، على أساس من قبل حديث من بلغ قلنا نقبل الحديث هذا. لاحظوا هنا غير ذاك اللي ذكرناه، هنا في هسه أرجع عليه لأنه أريد هذا الحديث اللي يروي أبو جميلة، الحديث سند عقد علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن أبي جميلة. هنا أكو سقط، أحد موارد اللي سقطت الواسطة، سقطت الواسطة بالواسطة ساقطة بالكافي وساقطة أيضا بالوسائل، ويمكن ما أحد التفت إليها لأنه كانوا يفسروا بتفسير. المهم أبو جميلة هو المفضل ابن صالح، يقول عنه النجاش، يقول عنه العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب الخلاصة صالح أبو جميلة الأسدي، هذه قاعد أقرأ من صفحة 14. اعطي عندك كراسة مولانا؟ اعطوهم إذا عندكم زيادة. ما عندكم؟
جاي سنسخ جوا.
ها يلا هسه يجيبوا. علامة الحلي عن مفضل بن صالح بصفحة 14 يقول: ضعيف كذاب يضع الحديث، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن خاصة، وأبي الحسن عليه السلام خلاصة أقوال، صفحة 258. ويمكن قبول هذا الحديث بناء على قبول حديث من بلى. ولكن المشكلة الكبرى في قصة قبول حديث من بلغ مو أنه أكو مناقشات على حديث من بلغ، هذا في محله نوقش وجاوبوا وردوا وفندوا، لكن اللي مصر على أنه يتمسك بهذا الحديث هو يقول بأنه لماذا هنا قبلت حديث جميل ابن مفضل ابن صالح، أليس هو كذاب يضع الحديث؟ يقول له بلى. يقول فإذا يجب عليك أن تقبل كل أحاديث مفضل ابن صالح. يا عمي هذا ما له ربط بذلك. يقول هذا يصير ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح أصلا قبيح، قبيح عند المتكلمين وعند الحكماء، يصير محال مستحيل. هلا لأجل أن نعرف هاي القاعدة، هي بالفلسفة تطرح، بالكلام تطرح، هل يمكن ترجيح بلا مرجح؟ يمكن البعض يقول لماذا لا يمكن؟ يقول له إذا رضيت أو قبلت بترجيح بلا مرجح يعني أنت لازم تؤمن بالصدفة في 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 خلق الكون أيضا، لأنه خلق الكون بالصدفة شنو معنى؟ يعني ترجح وجود الكون على عدمه بدون دليل، وهذا هو معنى بدون مرجح، وهذا هو معنى الصدفة أصلا. يعني لا يستقر حجر على حجر. إذا رضيت بأنه يمكن أنه يرجح فعل على فعل بدون مرجح، هو لماذا أنت تعاقب المجرم؟ المجرم يقول لك أني ما كان عندي مرجح للإتيان بهذا العمل، هذا العمل صدر من عندي بالصدفة. أنت اللي تقول بأنه الكون كله وجد بالصدفة، فإذا جرم هذا المجرم هم لازم يكون، لأنه هو جزء من الكون، هو خاضع لنظام الصدفة بعد، هذا هم لازم يكون بالصدفة ارتكب هذه الجريمة. قل لماذا تسجنون؟ لماذا تحكم عليه بالإعدام؟ هذا النقض يرد ولا يستطيع أن يجيب.
ليش هو يصدر عن
إرادة؟ هو يعني فرض أنه فرض المسألة أن الخصم يريد يقول أنا لا أؤمن بأنه الترجيح بلا مرجح، أنا أقبل الترجيح بلا مرجح. الخصم يريد يقول هالشكل. أنت ما تقدر تقول له بالإرادة، أنت قاعد تقول أنه فإذا صار ترجيح مع مرجح. هو يقول حتى الإرادة لا، هو يريد يقول حتى الإرادة لا. هسه هم هذول الدهريين بالفلسفة لما يريدون يشكلون على الإلهيين، والإلهيين يصرون، يعني اللي يؤمن بالتوحيد يصر، هذا طبعا أكثر شيء بالقواعد الفلسفية تجي، الدهري يصر على أنه ليش ما تقبلون ترجيح بلا مرجح؟ الموحد يقول له هذه هي عبارة ثانية عن القول بالصدفة. إذا صار صدفة يعني أنت ما تقدر تحاكم المجرم، لأنه قد يكون يقول لك عملي صدر بالصدفة، فإذا ليش حاكمني أنا؟ يعني لا إرادة لي في هذه الجريمة، فإذا أنا لا يجب أن لا أعاقب. هو يرد عليه يقول له لا، أنت استعملت إرادتك، لولا إرادتك. هذا جواب الموحد على نقض الموحد على الدهري. هسه الدهري يريد يجيب فرد مثال حتى يفحم هذا المدعي، يقول له أحد الرغيفين وأحد الإناءين، وين أكو بمرجح؟ يقول له شلون؟ يقول له أفرض رغيف على رغيف قدامك بالسفرة فرد شكل، هسه ما أدري ليش يقولون مقسب، هو مقصب بس يقولون له مقسب، ما عرفنا ليش الصاد تبدلت بالسين. إذا مقصب يعني مثل القصب، شلون يصير يعني ما قوي عجينة لما يخبزوها بالتنور ويطوح حرارة زيادة يصير مثل القصب، يعني هلا القصب يقولون قصب بس المقصب يقولون عنه مقصب، هلا يمكن كثرة الاستعمال يعني
محمصة.
خوب أنت بعد حلت نزاع القوم بهذه، أصلا خرجت من السياق وحلت نزاع القوم. يعني يقول ليش يقولون مقصب ما يقولون مقصب؟ هذا اللي قاعد نقول عنه. المهم يمكن إذا يروح للخباز يقول له أعطني خبزا مقصبا، يقول ما عندي من هذا الخبز، لأنه ما يدري شنو معنى مقصب، يعرف المقصب بس ما يعرف المقصب شنو. قولنا يقول لك أنت شلون تختار أحد الرغيفين؟ عندك رغيفين بالصفرة، تشيل رغيف وتتناوله وتقول الحمد لله. عندك معونين، هل معونين تريد تصب بهن ماء وتشرب؟ أحيانا تشيل معونك على اليمين، أحيانا تشيل معونك على الشمال. إن شلت المعون على الشمال صار ترجيح بلا مرجح، وإن شلت اللي على اليسار صار ترجيح بلا مرجح، إن شلت الرغيف الفوقاني صار ترجيح بلا مرجح، وإن اخترت الرغيف التحتاني صار شنو؟ ترجيح بلا مرجح. فهو يفكر أنه الفيلسوف الحكيم الآن راح يحرج أنه شلون يقدر يجاوب أحد الإناءين وأحد الرغيفين من أصعب النقوض التي يردها الدهري على الموحد حتى يفحمه ويخليه يذعن بأنه نعم يمكن ترجيح بلا مرجح. والجواب اللي جاوبه يقول له لولا إرادتك لما استطعت أن تختار رغيفا من الرغيفين ولا إناء من الإناءين. أنت إرادتك تتعلق إما بالرغيف الفوقاني تسحبه إما بالرغيف التحتاني أو بهذا الإناء أو بذاك الإناء من غير إرادة أصل، لأن الإنسان يخطر بباله ثم يصير عنده شوق إلى العمل ثم إرادة إلى العمل. هاي المراتب الثلاثة الكل يقبلونها، حتى هي مجربة في حياتنا. كم وكم نحن نحب شيئا ولكن لا نستطيع أن نحققه. تجري الرياح ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا السفان رائد السفينة، هذا جمع السفن، يقول هذا السفان ما يريد أنه ما يكون رياح ولكن تجري رياح ما تخلي يمشي. بالنتيجة ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذه خطورات رغبات، أما الإرادة ما تحقق لأنه أكو مانع، لازم المانع يزال حتى الإرادة تتحقق بهالمسألة. زين، نرجع إلى هذا. إذا أنت قبلت حديث هذا الكذاب بحديث من بلغ، يجب عليك أن تقبل كل أحاديثه. أكرر الدعوة، دعوة أنت لازم تصيغ الجواب، وإلا قد إذا واحد ما عنده قدرة وقوة بالرد قد يستسلم لهذه الدعوة، يقول إيه صحيح. وكما أنه استسلم الكثير، أنا يعني عدد لا بأس به من الذين استسلموا لهذه الدعوة، لأن إلها نظير آخر هسه أذكره، أنه زين أنت هذا كذاب يو ترفض حديثه بحجة أنه كذب، إلك حق تقول عمي هذا كذاب يضع الحديث أنا لا أقول حديثه. أما لماذا أنت صححت مفاد حديث من بلغ وقلت بأنه زين؟ لأنه في وعد بالأجر بالعمل، وحديث من بلغ يجي يتسامح بالنسبة لحديث هذا الكذاب، يقول لأنه هذه نيته كانت لله. يقول أبي بن كعب قالوا له ليش أنت هالقد جبت أحاديث وضعت في فضل القرآن؟ قال شفت الناس ما يقرون القرآن، أنا وضعت هذه الأحاديث. يعني كأنه يريد يبرر نيته، والحال أنه الإسلام لا يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة. إذا عندنا غاية مقدسة وهي أنه نحث الناس إلى قراءة القرآن، ما نجي نستفيد من طريقة مثل السحر وكذب. يعني إذا واحد آخر يجي يقول أنا عندي فت قوة أو قدرة أنه أسحر الناس، هو بتسحرهم شنو؟ أسحرهم بأنه كلهم يصلون صلاة الليل، وصدق يمكن يقدر أسحرهم بأنه كلهم يصبحون مثلا من العباد والزهاد، ولكن شنو فائدة هذه؟ لأنه الطريق صار طريق شنو؟ مو صحيح، لا بالكذب لا بالسحر لا بالخداع لا بالحيلة. الإسلام عنده في الطريق واضح، وهكذا يعني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن الله غني عن العالمين. وهذه أصول نؤمن بها. بعد ما جي أتعب نفسي أنه أقول ليش ربع الله قليلين ربع الشيطان هواية؟ هو القرآن قاعد يقول وقليل من عبادي الشكور أكثرهم لا يؤمنون، وهاي النسبة ما تبطل بالقرآن، لأن القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يده ولا من خلفه. مستحيل بزماننا وبعد هذا وبعد 1000 سنة ومليون سنة، إذا عشنا عاش البشر في هذه الدنيا فرد يوم نجي نشوفها إحصائية تقول بأنه 99 أو 80% من الناس مؤمنين مخلصين، 20% منحرفين. بعدين يقول ها كل عمرنا نقول لا يأتيه الباطل، إجاء الباطل. شنو الباطل؟ أن المؤمنين صاروا أكثر من الكافرين أو من الذين لا يؤمنون. لا، حتى في دولة المعصوم. أنا أتذكر لأول مرة انتبهت إلى هذه الشغلة قرأتها في كتاب سيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، أنا كنت معجب كثيرا بكتاب تاريخ ما بعد الظهور، ويمكن من الأوائل الذين عثروا على هذه النسخة وقرأتها. هناك يذكر الجزية اللي يأخذها الإمام عليه السلام من المشركين، والروايات تقول هكذا. ما معنى أخذ الجزية؟ أخذ الجزية يعني هناك نصارى، هناك يهود، هناك مجوس قد يكون، والإمام يعطيهم الحرية أن يبقوا على دينهم وعلى مذهبهم. ومن الغلط أن نفسر يملأها قسطا وعدلا، يعني يملأها إيمانا وتقوى وإلى، هذا غلط. ما خص بذاك، القسط والعدل يجتمع مع الكفر ومع الشرك. يعني قد يكون مجتمع كافر ولكن عادل، عادل بمعنى أنه لا يظلم أحد، مثل الآن بعض المجامع الأوروبية إن صحت هذه الأخبار اللي تأتينا، أنا ما رايح إلى أوروبا، يقولون أنه هناك ما حد حقه يضيع. حس هذا فد عدل نسبي هناك، أفرض شكو بها نقول يملأها قسطا وعدلا، يعني مو أنه يجبرهم على الإيمان بالله يصبحوا مؤمنين، لأن هذه القصة تحتاج إلى مقدمات، أولها هداية الله تعالى، ثم رغبة الإنسان، لا إكراه في الدين، هذه مقدمات طويلة وعريضة. الدخول إلى الجنة مو بهالسهولة هذه، أنه يابا جبرا نقول له غصبا عليك تعال صلي. شفت هذا السعودي كامش عصاته ويضرب على رأسه، خطيئة كان رأسه مفرع، طاق طاق يضرب على رأسه، ليش؟ قوم روح صلي. هذا خطيئة قام الله وقف الشكل، وأخذ آخر هذه شنو من صلاة هذه، وفرحانين أنه إحنا هدينا الأمة، إحنا نجيناها، إحنا ولك هاي صلاة أخير. يقول لما قال له شافه بسرعة يصلي، قال له ليش يصلي بسرعة؟ قوم صلي من أول. قام صلى الله طول، قال له هاي أحسن ودي، قال له والله ديش أحسن، خفتها من الله أنت، هاي خفتها منك أنت عمي. هذه شعارات، هذه شعارات احنا قاعد نطرحها لاجل انه نوسع قاعدتنا. هذول اللي يدعون الاسلام، والا الهدايه من الله تعالى، هو العلم هدايه ونور، فكيف بالتقوى اللي اهم من العلم؟ العلم وسيله للوصول الى الله تعالى. زين هذا يجي يدعي يقول لك اني اجبره، لا ماكو جبر. الامام الحجي يقول عنه يملأها قسطا وعدلا، وهذا لا يتنافى مع الشرك، لأن المشرك الظالم يخاف، المشرك الظالم لأنه إن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا قصيت جناحه بعد ما قدر يطير وصار ضعيف، ذاك الوقت أنت تقدر تقعد تتفاوض وياه، ما تتفاوض وياه هو بعد عنده جناحه وقدرته، لأنه هذا ما صار إن جنحوا للسلم. بعضهم يخطئون، ليش احنا ما نتفق مع امريكا ومو النبي صالح بالحديبيه هذا كله غلط بغلط بغلط. متى صالح ويمتى صالح؟ لما الطرف المقابل ينقص جناحه وقدرته تضعف، ذاك الوقت تجي تصالحه من موضع قدره. هذا معناه وان جنحوا للسلم، لانه استعمل الجناح هنا، مستعمل الجناح، وإن جنحوا والجناح مظهر القدرة بعد، مظهر الطيران والرقي. زين تجي إلى موضوعنا هنا، يقول هذا كذب، ليش تقبل حديثه؟ حديث من بلغ، فإذن لازم تقبل كل أحاديث اللي رواها هو هذا المفضل بن صالح. تقول له عمي ما كنت لازم بين هذا وذاك، أنا أجيب لك فرد مثال. عندما واحد حديث واحد من أحاديثه ينجبر بعمل الأصحاب بناء على قبول انجبار الحديث وضعف الحديث بعمل الأصحاب، كلنا ندري بأنه معنى الانجبار شنو. هنا بعض العلماء تجاوز مقدار دلالة الانجبار وقال شلون أنت تقبل هذا حديثه انجبر بعمل الأصحاب؟ شنو معنى يعني الأصحاب عملوا بهذا الحديث الضعيف لأنه شافوا هذا الرجل مثلا ثقة، ولكن توثيقه ضاع عندنا كما ضاعت الكتب. من جملة بس واحد يقول ضاعت الكتب، بس واحد يجي يدعي يقول الكتب ضاعت، تدري شنو هذه النتيجة الفاسدة شنو على هذه؟ ولا يقدر يؤمن بتوثيق واحد. عندك 500 رجل هذول الثقات ورواياتهم اللي هي الثقات رواياتهم الصحيحة على أساس المبنى المشهور مو على رأي سيد الخوئي، 15,000 حديث أنت تقدر تصحح على أساس هذين التوثيقات العامة المقبولة عندهم وبعض التوثيقات الخاصة. بس تقول الكتب ضاعن وخسرت أحاديث، يقول لك زين، فإذا كتب رجالية أيضا ضاعت، وبذيك الكتب الرجالية أيضا كان جارح، احتمال أكو جارح بعد، ماكو احتمال بلا، وكان توثيق. فإذا أنت الآن عندك توثيق للنجاشي، توثيق نجاشي لشخص معين، يقول لك زرارة من أوثق الناس. خو شنو من يقول أنه ذني الكتب اللي ضاعان كان بهن جرح لزرارة والكتاب ضاع؟ وإذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول من؟ أحسن، قول الجارح، ولو بالاحتمال، لأن إذا جاء الاحتمال بطلا. إياكم أن تؤمنوا بضياع الكتب، ضياع. أنا دافعت عن نظرية عدم ضياع الكتب من ناحية الاعتقادية، من ناحية الآثار السلبية اللي تترتب على هذه، وهؤلاء كلهم لأجل أن يبررون التزامهم بالظن بالأصول، يعني حجية الظن. شلون يقدرون؟ وأحد الطرق لأجل أن يقووا هذه مسألة حجية الظنون هي هذا ضياع الكتب، أنه بابا ما يصير، يعني كل حديث اللي أنت تقرأ ولو ما تشوف إلى معارض لا بالتهذيب ولا بالاستبصار، ولكن لازم تحتمل بأنه هذا الحديث إلى معارض وضاع. المعارض إذا كان خلاف هذا الحديث، فرض أن يكون خلاف هذا الحديث، فإذا تحتمل أن تكون الرواية الضايعة تقول لا بأس، وهذه تقول حرام. فإذا إذا صار لا بأس وصار حرام، الحكم وين ينتهي؟ ينتهي إلى الكراهية مو إلى الحرمة. أنت الآن عندك حرمة، ينزل الحكم من الحرمة إلى الكراهية، لأنه لقيت في المعارض وتدسوا محمل بين هذين الاثنين كما يفعلوا بقية العلماء. تعال شوف عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه هذا، لأن الكتب فرد شكل عيان وعين غلط به. هاي العبارة، يقول ذاكرني بعض الأصدقاء يده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا. يعني هاي المقدمة أحسب مفتاح فهم التهذيب، وأقرأ هاي المقدمة وهي صفحة واحدة، يعني شنو كذا هي صفحة ونص أو صفحتين بس أقرأ هذا الشاهد هنا. ذاكرني بعض الأصدقاء يده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد. يعني جايب أربع كلمات اللي تفيد أي نوع من التعارض اللي تحسبه ما يخرج من ذني الأربعة، من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. هذه وايد دعوة كبيرة، وإن كان أنا برأيي الشيخ الطوسي بالغ هنا، بالغ مبالغة شديدة، ليس الأمر كما قال هنا، ولذلك استعمل كلمة حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث. الله أكبر، شنو من دعوة هذه؟ ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفين بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به أو يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم، يعني المخالف يقول للشيعي، وأكثر تبيانا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل، حتى دخل على جماعة منهم ممن دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في الفعل في العلم ولا بصيرة بوجود النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق. هسا توسي قاعد يقول أنه دول الشيعة كانوا رجعوا صاروا سنة بسبب وجود الاختلافات بين الأحاديث. يا ترى هل يمكن نقول بأنه الكتب ضاعت، على رغم أن الشيخ التوسي يصر على أنه هنا أنه كل حديث إلى مقابل حديث مضاد إله؟ طب أنت كيف تقدر تقول الكتب ضاعن؟ شاهدني شنو اللي جابوه هنا؟ إذا كان قرار الكتب الضيع اللي يضاد الحديث اللي يشنع على المذهب، أو لا أنه يضيعوه، أو لا من أنه يقضون عليه. يعني من جملة الأدلة اللي أجيب على عدم تعريف القرآن، أنا أقول لو كان يقدرون يحرفون القرآن كانوا يحذفون سورة أبو لهب من القرآن، لأنه هذه هو يتمس العرب والحجازيين وبالخصوص قريش وبني هاشم، بس ما يقدرون. يا أخي أكو أمارات وعلائم واضحة، يعني ما أتمسك بالأمارات. شوفوا هاي المقدمة أقروها، قاعد يقول ما من حديث، ولذلك بعدين ألف كتاب الاستبصار. إذا أنت تقول بأنه الكتب ضاعا، أنا أقول لك فإذا هذا الحديث اللي ما تلقى إلى معارض وتريد أنت تتمسك به بالفتوى قد يكون إلى معارض، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. أنت بروحك متيقن بأن الكتب ضاعت، بعدين يقول لك مو حرقوا الكتب المغول، وقبلهم حرقوا دار الحكمة، وقبلهم أفنوا الكتب. صحيح، كل هذا صحيح، ولكن متى؟ بعد أن تكاثرت النسخ، ولذلك أصولنا بقيت. وإذا تشوف ابن أبي عمر ذكروا له 100 كتاب، ولكن ولا كتاب، لأنهم 1700 رواية بس بالكافي عنده. يعني تلميذه نقلهن بكتابه، تلميذ الثاني إجا نقل من أستاذه، هذين تناقلوهن تداولوهن إلى أن وصلوا إلى الكافي. وين راح عندنا؟ بعدين ألسنا نحن الفرقة الناجية؟ يصير فرقة ناجية كتبها يضيع وبعدين تدخل إلى الجنة؟ شلون تدخل إلى الجنة؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وين بينتنا حتى إحنا نحي بها؟ يصير نحيا من غير بينة؟ هذا صريح القرآن يقول يحيى عن بينة. وين بينتنا إذا كتبنا ضاعت؟ يا أخي أكو دعاوي لو واحد يمعن النظر في الآثار المترتبة على حتى بهذه مسألة التوثيقات، أنت لا تستطيع أن تطمئن على توثيق النجاشي أو توثيق الطوسي لشخصين، لأنه قد يقول لك بأنه ضاع الكتاب اللي كان بالجرح. وأما ترجيح بلا مرجح، يكفي أن نقول بأنه عندما نقول هذا الحديث على أساس حديث من بلغ نقبله، وهذا ليس ترجيح بلا مرجح بل ترجيح مع مرجح. شنو مرجحه؟ هو الحديث، حديث من بلغ هو المرجح له. وعندما نقول وأنت تقول ونقول ردا عليك، تقول أنت أنه كيف إذا حديث ضعيف إن جبر بعمل الأصحاب، يجب عليك أن تأخذ أحاديث كل أحاديث هذا الرجل اللي إن جبر حديث واحد من أحاديثه بالعمل. فإذا لازم 1350 حديث معلى بن محمد البصري، 1350 حديث بس بالكافي لازم يكون تقبلين. تقبل هاي النتيجة؟ يقول لا. يقول شلون تقول أنه ضعف الحديث ينجبر بعمل الأصحاب؟ هذا صار ترجيح بلا مرجح. إذا تقبل بس الحديث المنجبر وتغض النظر عن بقية الأحاديث، أقول لك هذا ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح عندك باطل، وبل مستحيل أصلا. هسأل المتكلم يقول باطل وقبيح، ولكن الفيلسوف يقول مستحيل. هذا الفرق بيناتهم بالتعبير وإلا نفس المعنى. أحسنتم، هذا الجواب. الآن يرجع السؤال من جديد، بس لازم تبقوا وياي، ها مو تجاوبوا فيما لا فيما لا، راح ينتهي الوقت. ما معنى عمل الأصحاب؟ إذا أسألك سؤال، أولا هل يشترط العدد بعمل الأصحاب؟ أنت شو تجاوبني؟ يو تقول لي لا لا يشترط، يعني لو واحد من 100 شخص عمل بهذا الحديث و99 ما عمل بهذا الحديث، أنت هل تشترط العدد في عمل الأصحاب؟ يعني لازم يكونون 51% يعني مثل الديمقراطيين بالأصوات، أو لا تقول مجرد عمل الأصحاب، مجرد عمل يعني حتى لو عمل به شخص واحد. أنا أقول لك هذا يناقض نفسه، يعني واحد يعمل بهذا الخبر الضعيف، 99 يعملون بذاك الخبر اللي يضاد هذا الخبر الحديث الضعيف. أنت تحتار، عندك حديثين ضعيفين، هذا 99 يعملون به، ذاك 1% يعمل به. يا أخي المشكلة الكبيرة بحديث من بلاغ وقول الطوسي رحمة الله عليه في كتابه عدة الأصول، إن الطائفة عملت بأخبار العمل، عملت عملت عملت، خب أدري كم كان عددهم، مثل قصة الشهرة. يا عمي الشهرة اللي أنتوا هل قد تعطونها ثمن؟ هاي الشهرة إيش كثر عدد اللي لازم يكونوا حتى نقول هذه شهرة؟ 50% و50%، شلون يصير شهرة؟ هذا مشهور وهذا مشهور، تقول مشهور وأشهر شوية، شوية صرنا قريبين، أشهر لا أقل مثلا عدد أكثر، لا يقول نوعية مش كمية. يعني شو النوعية؟ يقول أشهر يعني شخص فقيه مرجع تقليد، عنده كلمة نافذة وكلمته تنتشر، مثل هذا الضياء النور شلون ينتشر سريعا بلحظات، تشوفه يضوي كل مكان خبايا زوايا من الظلام. واحد آخر أصلا مهمول الذكر، هذا أصلا ما إلى صيت أبدا، قاعد بزاوية وحتى جاره ما يعرف أنه هذا فقيه. فإذا الشهرة مو بالكمية والعدد، وإنما بالنوعية، وهذا شيء لا يلتفت إليه الكثير من الناس. وحتى ابن إدريس أنا أظن ما التفت إلى هذه النقطة لما ناقض وجاب النقود لإجماعات الشيخ الطوسي. شيخ الطوسي كان شيخ الطائفة، كلامه ما أقول لك يعادل كلام 1000 نفر، ولكن لما كان يطرح في الموضوع، يطرح الدرس ويطرح الموضوع، كان بمثابة من القوة في الاستدلال، بحيث كل تلاميذه كانوا يستسلمون لهذه الفتوى. ولذلك ابن براج ناقش عدة مرات في قضية بلوغ الكر، الماء النجس إذا بلغ كرًا، هذا الدليل على أنه أولا كان يعطي حرية للتلاميذه، ثانيا تلاميذه كانوا فضلاء، فإذا سكتوا عن مسألة يعني أجمعوا على هذه المسألة، مو لازم إلا يجي يسألهم، يعني ندور على إجماع محصل واحد واحد. عمي أنت شو تقول بهالمسألة؟ لا، سكوتهم وعدم مناقشتهم لنظريات الشيخ الطوسي في سنين، مو سنة وعشرة وعشرين، سنين، هذا الدليل على أنه هم أجمعوا على هذه المسألة. فإذا يجي يقول عمي وين العدد اللي الشيخ الطوسي يدعي أنه أجمعوا، كلمة الإجماع لازم يكون في عدد هائل، لا، النوعية مهمة موش الكمية. جيب أنت 20 فقيه مهمول الذكر، مهمول الذكر، لا عنده درس، لا واحد يعرفه، لا يعرف يستدل على، بس بدون دليل يجي يقول لك أنا أقول لك هاي النظرية أو هاي الفتوى أنا أتبناها. مقابلهم يجي فقيه واحد عنده تلاميذ وعنده درس وعنده تاريخه وعنده كل شيء، يجي زين كلام هذا مثل كلام ذاك، شنو فرقنا احنا ويا الديمقراطيين اللي هم علمانيين، نقولهم ذولا يخربون اصلا قيمة الاشخاص. بالديمقراطية المرجع التقليدي يصوت بورقة بالصندوق، وذاك المسودن هم يجي يصوت بالصندوق لانه عنده جنسية وعنده حق الصوت، فهم لما يحسبون 1 2 لابد انتم شفتوا حسبوا 2 بمستوى واحد، وهذا اكبر ظلم، اكبر ظلم، هذا احنا لا نقبله، هذا لا في المشهورات ولا نقبله في الاجماعات ولا نقبله حتى في عمل الاصحاب. ولكن الكثير الكثير يمر على هذه القضية مر الكرام. وأنا أرجو من إخوتي، أنتم أهل الفضل وحسب ما عرفت، وأنا أبارك لحوزة النجف بعد هذا العناء الطويل اللي فرضه البعثيون وصدام لعنة الله عليه على الحوزة. الآن أشوف نفوس قوية واهتمام بالدرس وحب شديد لأن أن يوصل يرجع هذا المجد التاريخي العظيم. ألف سنة مو هينة حتى نخسرها بعشرين أو ثلاثين سنة، غصبا عليهم لازم نرجع هذا المجد ولازم نرجع هذا. هسا احنا ما نقدر، انتو اخوتي قدرون، احنا يعني انا عمري انتهى بس انتو تقدرون، لانه لازم تبحثون انه ما المقصود من الشهرة، كم عدد المجمعين لازم يكون، هاي النوعية افحصوا عنها ودافعوا عن نوعية المجمعين. يعني اذا شفتوا الطوسي بيناتهم، واذا شفتوا بين الرأي المشهور ورأي أشهر، لأنه مو قصة كمية ولا تصير مثل دول العلمانية. والحمد لله رب العالمين. إذا من أحاديث تحصيل حاصل توقف شيء على نفسي ويستلزم الدور.